يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المنتظرين والمنتظرات. يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة العاشرة، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة العاشرة من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان. ولا زال العنوان هو العنوان لمجموعة هذه الحلقات من هذا البرنامج، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. ومر البيان من أنني سأتبع نمطا معينا في تناول هذا الموضوع، الشاشات المتعددة. تم الكلام في الشاشة الأولى والتي عنوانها شاشة القرآن، حيث عرضت فيها بين أيديكم أهم الصور القرآنية التي تم عرضها عرضا علميا وبيانيا في إطار الشاشة الأولى. ثم جاءتنا الشاشة الثانية والتي عنونتها شاشة العترة، وبدأت بالصورة الأولى التي لم أكملها لحد الآن، حديث الأئمة الاثني عشر. وإنما أطلت الوقوف بعض الشيء عند هذه الصورة لأن أحاديث الأئمة الاثني عشر المعصومين الأربعة عشر والأحاديث هي هذه الأحاديث تشكل ركيزة أساسية هامة في فكرنا وثقافتنا وعقيدتنا الشيعية الأصيلة. وقد بينت فيما سلف من الحلقات المتقدمة، أقدم كتاب لدينا بحسب الواقع وبحسب المتوفر من الكتب بين أيدينا كتاب سليم، وأحاديث الأئمة الاثني عشر رغم أن كتاب سليم تعرض للتحريف والتصحيف رغم كل الإهمال والطعن بهذا الكتاب، فالكتاب لا زال شاخصا موجودا حاضرا بين أيدينا، مشحون بأحاديث الأئمة الاثني عشر والمعصومين الأربعة عشر، وحديث القائم من آل محمد وهو الثاني عشر من الأئمة من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الثاني عشر والذي يأتي مباشرة بعد أبيه الحسن العسكري. هذا المعنى، هذا المضمون جاء واضحا في كتاب سليم الذي توفي سنة 76 للهجرة، وألفه أيام شبابه في الأيام العصيبة، أيام خلافة السقيفة المشؤومة. فهذا الكتاب القديم مشحون بهذا الفكر وبهذا المعتقد، وبقي هذا المضمون على طول الخط. إذا أردنا أن نعود إلى أحاديث المعصومين من زمان أمير المؤمنين إلى نهاية عصر النص المعصوم المباشر بوفاة السفير الرابع السمري سنة 329، على طول الخط هذا المضمون وهذا المعنى حاضر في حديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومعنى آخر في غاية الوضوح من أن الثاني عشر هو قائمهم، وهو الولد المباشر والابن المباشر للإمام الحادي عشر لإمامنا الحسن العسكري. هذه المعاني واضحة جلية في كلمات المعصومين على طول الخط، وهذه الأحاديث ضبطت وجمعت في مثل هذه المصادر وغيرها. أعود إلى عنوان هذه الصورة، وهي الصورة الأولى في الشاشة الثانية، أحاديث الأئمة الاثني عشر. فمن كتاب سليم مرورا بكل الكتب التي ألفت وجمع فيها حديث الأئمة المعصومين إلى آخر كتاب جامع، كتاب الكافي الذي توفي مؤلفه سنة 328 قبل وفاة السفير الرابع بسنة. وكتاب الكافي مر الحديث عنه، هو مشبع بهذا المضمون، وذكرت بأن عدد الأحاديث التي نقلها الكليني ما بين الإجمال والتفصيل، ما بين النص على مجموعهم أو النص عليهم واحدا واحدا، يصل عدد الأحاديث إلى 378 حديث. ومر تفصيل القول في أحاديث الأئمة الاثني عشر ما بين كتاب سليم، أول كتاب من كتبنا القديمة بين أيدينا، إلى آخر كتاب جامع شامل وهو كتاب الكافي، ألف في عصر النص المعصوم الشرعي المباشر. وأعتقد أن هذه المسألة باتت واضحة جدا. فهذا التأسيس من البدايات، وهذا التواصل على طول الخط، فمنذ بدايات التدوين للنصوص المعصومية كانت أحاديث الأئمة الاثني عشر حاضرة في أقدم كتاب يتوفر الآن بين أيدينا، وهو كتاب سليم. وعبر تأريخ المعصومين إلى آخر لحظة من عصر النص المعصومي الشرعي المباشر في فترة السفير الرابع السمري، حيث كان كتاب الكافي في تلك الفترة المهمة، وحيث اشتمل ما اشتمل عليه من الحقائق، وهو زبدة كما قلت لكل ما جمع من حديث أهل البيت، وبشكل موجز فإن هذه الأحاديث 378 حديث هي زبدة كتاب الحجة، أحد الكتب المهمة. ومراد من الكتاب يعني فصل، يعني باب، بحسب التبويبات القديمة في كتب الحديث. 378 حديث هي زبدة تتحدث عن هذا المضمون، هذه زبدة أخذت من كتاب الحجة الذي هو زبدة كتاب الكافي الذي هو زبدة الأصول الأربعمائة، المجموعة الأهم في الكتب التي احتوت واشتملت على أحاديث النبي وآله الأطهار. وهذه الأصول الأربعمائة هي زبدة آلاف من كتب الحديث، ربما عدها البعض 6000، قد تكون أقل أكثر، فإننا لا نملك ضبطا دقيقا للأرقام، وإنما الأرقام تقريبية. آلاف من الكتب، من كتب حديث أهل البيت، زبدتها الأصول الأربعمائة، زبدة الأصول الأربعمائة الكافي، وزبدة الكافي كتاب الحجة، وزبدة كتاب الحجة هذه الأحاديث 378 التي تتناول هذا الموضوع، موضوع الأئمة الاثني عشر، موضوع المعصومين الأربعة عشر والمعصومون الأربعة عشر، رسول الله إمام الأئمة، وعلي إمام الأئمة، وفاطمة إمام الأئمة وحجة الحجج، وما بقي منهم صلوات الله عليهم من ولد علي وفاطمة إلى إمامنا الثاني عشر، إلى المعصوم الرابع عشر، إلى الحجة ابن الحسن العسكري. هذه المضامين واضحة وموجودة في أحاديثنا الشريفة ابتداء من كتاب سليم وانتهاء بكتاب الكافي. هل هناك من شيء يمكن أن يستدل به أقوى وأمتن من هذا؟ إذا كنا نتحدث في أجواء ثقافة الكتاب والعترة، هناك من يرفض حديث أهل البيت جملة وتفصيلا، إننا لا نتحدث مع هؤلاء، إنما نتحدث مع أناس حتى لو لم يتدينوا بدين الكتاب والعترة، وإنما يملكون شيئا من الإنصاف، فحين يعودون إلى هذه الكتب يعرفون بأن هذه الكتب كتب قديمة لم تؤلف في هذا العصر، وأن هذه الكتب أتحدث عن كتاب سليم والسلسلة الطويلة من آلاف من الكتب ألفت قبل ولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لخصت في زمن السفير الرابع. الكتب التي لخصها الكليني واستخلص زبدتها وجمعها في الكافي، هذه الكتب ألفت قبل ولادة إمام زماننا، ربما ألف بعض منها بعد ولادته، لكن يقينا المقدار الأكبر من هذه الآلاف من كتب حديث أهل البيت والتي استخرجت لها زبدة في الأصول الأربعمائة أكثرها ألفت قبل ولادته، بل قبل ولادة أبيه الحسن العسكري، بل قبل ولادة جده الإمام العاشر الإمام الهادي. أكثر هذه الكتب ألفت قبل ولادة إمامنا التاسع، لأن هذه الكتب عرضت على إمامنا التاسع وأقرها وأجاز للشيعة أن يعتمدوا عليها في زمن الإمام التاسع. أنا هنا لست بصدد عرض تأريخ حديث أهل البيت وكتب حديث أهل البيت بشكل مفصل من الوجهة التأريخية، فقط أريد أن أقرب الفكرة من أن أحاديث الأئمة الاثني عشر الذين يأتون واحدا بعد واحد باتصال من دون انفصال، وأحدهم ابن للذي قبله، هذه عقيدتنا، وهكذا فصلت الأحاديث عن النبي الأعظم وعن أهل بيته الأطهار. الذي يملك إنصافا علميا، لا أتحدث عن إنسان يتدين بهذا، يملك إنصافا علميا إذا ما أراد أن يكون محققا ومدققا فإنه سيصل إلى هذه النتيجة، هذه الكتب قديمة وهذه الفكرة قديمة وهذه الفكرة مبثوثة وموجودة في كتبنا نحن الاثنى عشرية وفي كتب غيرنا، حتى في كتب النواصب في كتب المخالفين لأهل البيت. فالقضية حقيقة موجودة، ألا يكفي أن تكون هذه الركائز الفكرية والعقائدية أن تكون دليلا ساطعا واضحا بينا لا حاجة فيه إلى نقاش، حتى بحدود العقيدة الخاصة للشيعة عند الذين يبحثون في هذا الموضوع ولا يتدينون بدين الكتاب والعترة، فليتدينوا بأي دين، ولكن حين يأتون ويبحثون في هذه الكتب فإنهم سيعرفون أن هذه الكتب قديمة وأن هذه الفكرة قديمة وأن أهل البيت بغض النظر عن عصمتهم وبغض النظر عن خصوصيات العقائد الشيعية فإن أهل البيت في أعرافهم في ثقافتهم في عقيدتهم هذا المعنى كان ثابتا عندهم. أعتقد أن النتيجة ستكون من أن الإمام الثاني عشر حقيقة ثابتة واضحة وجلية حتى عند الذي لا يريد أن يتدين بدين الكتاب والعترة، ولكنه إذا أراد أن يأخذ هذه الكتب وفي إطار هذه الكتب وفي جو هذه الكتب وفي جو الذين صدرت عنهم المعلومات وسطرت في هذه الكتب، فإنه سيصل إلى نتيجة واضحة من أن الإمام الثاني عشر مولود موجود شاهد غائب بحسب عقيدة أصحاب هذه الكتب، وإن لم يكن هو معتقدا بها، ولكن بحسب عقيدة أصحاب هذه الكتب وبحسب عقيدة الذين صدرت عنهم الأحاديث وجمعت في هذه الكتب. أعتقد أن هذا الأمر سيكون واضحا جدا إذا ما راعى الباحث الإنصاف في ذلك. فلا سليم الهلالي في كتابه، في كتاب سليم، كان يكذب حين سطر تلك الأحاديث، ولا الذين ألفوا وصنفوا الآلاف من الكتب كانوا يكذبون، ولا الشيخ الكليني حين لخص كل تلك الكتب كان يكذب ويفتري، ولا الذين جاءوا من بعده، سواء اتفقنا مع الكليني في آرائه أم اختلفنا، وكذلك مع الباقي. هناك إنصاف علمي لابد أن يراعى، وهناك أساليب ومنهجية في البحث والتحقيق لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار، والحال هو في كتب المخالفين الذين جمعوا الحديث في كتب المخالفين، وإن كنا لا نعتقد بما جمعوه من حديث، ولكن أكثر الذين جمعوا الحديث في كتب المخالفين ما كانوا يكذبون من عند أنفسهم، كانوا ينقلون الأحاديث من كتب سبقتهم. هناك إنصاف علمي، هناك إنصاف تاريخي، هناك إنصاف في منهجية البحث والتدقيق والاستدلال لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار، وإلا لن يصل الباحث عن الحقيقة إلى الحقيقة. لا يمكن لإنسان أن يدعي التجرد العلمي الكامل، ولا يمكن لإنسان أن يدعي الحيادية التامة في البحث، ولكن هناك قدر من الإنصاف، هناك قدر من مراعاة الحقيقة في منهجية البحث. فلا سليم افترى تلك الأحاديث، ولا الذين صنفوا الكتب ما بين سليم والكليني حين لخص تلك الكتب كانوا قد كذبوا. لا يعني لا يوجد كذبة، هناك كذبة في كل زمان وفي كل مكان، والأئمة نقحوا تلك الكتب على الأقل من وجهة نظرنا، على الأقل من اعتقادنا نحن، إلى أن وصلت الكتب إلى الزمن الذي لخص فيه الكليني تلك الكتب، فلا الذين سبقوه قد افتروا تلك الأحاديث، ولا الكليني افترى تلك الأحاديث. بغض النظر نتفق مع الكليني في عقيدته أو لا نتفق، لكن الإنصاف العلمي هكذا يقول. مثلما هؤلاء الباحثون في التراب عن آثار الحضارات المتقدمة وعن آثار الدول الغابرة، فإنهم حينما يعثرون على تلك الآثار يتعاملون معها بإنصاف علمي، ويتعاملون معها بمحاولة البحث عن الحقيقة في أقرب منهجية للوصول إلى الحقيقة. ما هو الحال هو هو، إذا أردنا أن نصل إلى الحقيقة لابد أن نستعمل نفس الأساليب. فإذا ما راعينا الإنصاف في منهجية البحث فإننا نصل إلى هذه النتيجة. هذه الأحاديث موجودة منذ البداية، لا سليم كذب في ذلك ولا الكليني ولا الذين فيما بين سليم والكليني ولا الذين جاءوا من بعد الكليني كذلك. قد تكون بعض الأحاديث يمكن أن يثار الإشكال عليها بحسب اختلاف المباني الذين يتبعون المنهج السندي مثلا أو غير ذلك، يمكن هذا، ولكننا لا نستطيع أن نقطع بأن أحدا من هؤلاء قد افترى هذه الأحاديث وقد كذبها. والقضية واضحة، لا تحتاج إلى كثير من الكلام وإلى كثير من الجدل. وأعود إلى هذا البرنامج، فإنني قد اعتمدت نمط الشاشات المتعددة، وأعتقد أن الشاشة الأولى والتي سميتها شاشة القرآن كانت واضحة وجلية وصريحة. ما بين الآيات التي نقلت لنا هذه الصورة، نقلت لنا صورة مجموعة متكاملة مترابطة، العالون الخالدون إلى آخر الكلام، وعن آيات نقلت لنا صورة الحاجة إلى الإمامة على طول الخط، لأن الدين مستمر ولذلك يدعى الناس بأئمتهم إن كانوا من أئمة الهدى وإن كانوا من أئمة الضلال، والحديث هنا عن أئمة الهدى. وآيات حدثتنا عن عالم الخلق والأمر، وكيف أن الأمر لا يمكن أن يتسق وأن ينتظم بحسب الحكمة الإلهية إلا بأولي الأمر. ثم جاءتنا صورة رابعة، حيث الآيات التي حدثتنا عن أحوال وشؤون غيبة إمام زماننا وظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا كملت الصور في الشاشة الأولى، ففتحت الشاشة الثانية وهذه الصورة الأولى في هذه الشاشة، أحاديث الأئمة الاثني عشر. هذه الفكرة القديمة الجديدة، هذا المضمون الذي وثائقنا القديمة تشهد به ووثائقنا الجديدة تقره وتثبته. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. بعد الكليني وما أثبته في كتابه الكافي 378 حديث تتناول هذا الموضوع الأئمة الاثنى عشر المعصومون الأربعة عشر. هذا تلميذه ابن أبي زينب النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة في كتابه المهم الغيبة يعقد بابا، وقد مر الحديث عن هذا، وإنما لأجل أن يتواصل سياق الحديث بشكل سريع أكرر ما ذكرته في الحلقة الماضية. فهذا ابن أبي زينب النعماني تلميذ الكليني المتوفى سنة 360 للهجرة في كتابه الغيبة يعقد بابا تصل أحاديثه إلى 30 حديث في نفس العنوان الأئمة الاثنى عشر، وبعدها يعقد بابا فيما جاء من طرق العامة من طرق المخالفين. والكتاب من أوله إلى آخره يتحدث عن الإمام الثاني عشر، والحديث عن الإمام الثاني عشر وعن شؤونه وأحواله هو إثبات لنفس الفكرة ولنفس المضمون ولنفس العقيدة، ولكنه تحت العنوان الأئمة الاثنى عشر ذكر 30 حديثا عن آل محمد، وبعد ذلك عقد بابا للأحاديث التي نقلت عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كتب العامة في كتب المخالفين لأهل بيت العصمة. وبالمناسبة فإن في كتبهم وفي صحاحهم كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم الأحاديث واضحة، مع أن هذه الكتب ألفت بطريقة منافية جدا لمنهج الكتاب والعترة، مع ذلك هذه الكتب تشتمل على أحاديث الأئمة الاثني عشر الذين تبدأ إمامتهم من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ليس الحديث الآن عن كتب المخالفين، وإنما في المكتبة الشيعية وفي أجوائنا. فمن كتاب سليم المتوفى سنة 76 للهجرة وألف الكتاب أيام شبابه أيام خلافة السقيفة المشؤومة وعبر زمان الأئمة إلى آخر مقطع من عصر النص المعصومي قبل وفاة السفير الرابع، كان الكليني يلخص لنا كل الكتب التي جمعت حديث أهل البيت فكان الكافي. وبعد الكليني جاءنا ابن أبي زينب النعماني، وهذا كتابه الغيبة، والنعماني توفي سنة 360 للهجرة، كان معاصرا للكليني وكان تلميذا للكليني، وقد روى في كتابه الغيبة الأحاديث عن شيخه الكليني رضوان الله تعالى عليه. وهذا كتاب آخر وهو مهم جدا، وسأحدثكم عن هذا الكتاب في أجواء الشاشة الثالثة، كمال الدين وتمام النعمة. أيضا الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه هو الآخر عقد بابا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أخبر به نبينا في النص على القائم وأنه الثاني عشر من الأئمة، 37 حديث فقط في هذا العنوان، وإلا فكل الكتاب هو دال على هذه العقيدة الراسخة في ثقافة أهل البيت. الأئمة الاثنى عشر، المعصومون الأربعة عشر، الكتاب كله بكل أحاديثه وبكل تفاصيله هو في هذا السياق وفي هذا المضمون. الشيخ الصدوق توفي سنة 381 للهجرة. السلسلة واضحة، سليم توفي 76 للهجرة، ما بين سليم إلى الكليني آلاف من الكتب لخصت في الأصول الأربعمائة، لخصها الكليني. الكليني توفي 328، وبعده ابن أبي زينب النعماني توفي سنة 360 وهو تلميذه. وفي نفس هذه الفترة كان الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي رحمة الله عليه، وهذا كتابه كمال الدين وتمام النعمة، يؤكد نفس الحقيقة. توفي شيخنا الصدوق 381 للهجرة، وهذا كتاب متخصص في هذا الموضوع، لربما هو أول كتاب متخصص في هذا الموضوع بحسب ما نعلم. كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثني عشر لأبي القاسم الخزاز القمي، هو أيضا من معاصري الصدوق من أعلام القرن الرابع، وكل هذه الأسماء كانت من أعلام القرن الرابع. فالكليني توفي 328 فهو من أعلام القرن الرابع، والنعماني توفي سنة 360 فهو من أعلام القرن الرابع، والصدوق توفي سنة 381 فهو من أعلام القرن الرابع. الخزاز القمي لا نعرف بالضبط تاريخ وفاته، ولكن بحسب القرائن المتوفرة وبحسب المعطيات الشاهدة التي تدل بوضوح على أنه من أعلام نفس تلك الفترة، من أعلام القرن الرابع، هذا كتابه كتاب متخصص في هذا الموضوع، كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثني عشر. جمع فيه الخزاز القمي الأحاديث التي رويت عن النبي، رواها أئمتنا أو رواها الصحابة، والذين ذكرت أحاديثهم في كتب المخالفين أيضا. الخزاز القمي في كتابه كفاية الأثر، وهذه الطبعة هي طبعة مركز الأنوار في إحياء بحار الأنوار، الطبعة الأولى 1430 هجري قمري، قم المقدسة. إلى صفحة 428 يذكر لنا الخزاز القمي 189 حديث في النص على الأئمة الاثني عشر، ما جاء عن العترة الطاهرة وما جاء عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الأحاديث التي جاءت عن الصحابة كثير منها موجود في كتب المخالفين. فهذا الكتاب يشتمل على 189 نص يصرح بنحو إجمالي أو بنحو تفصيلي بهذه العقيدة وبهذه الفكرة وبهذا المضمون الراسخ، الأئمة الاثنى عشر المعصومون الأربعة عشر. لو ثبت حديث واحد عن رسول الله يكفينا، فهل نحن بحاجة إلى أكثر من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا الكم الهائل وهذا التأريخ القديم لهذه الأحاديث، ألا نستطيع أن نستخلص منها حديثا واحدا وكل هذه الأحاديث تكون داعمة لمضمونه ولصحة صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فيكفينا ذلك دليلا وأكثر من دليل. نحن لسنا بحاجة إلى أكثر من كلمة واحدة من رسول الله، من أن الأئمة من بعده 12 وأن 12 هو الإمام الذي يغيب وتطول غيبته وهو الذي سيحقق العدل والقسط على هذه الأرض. تكفينا كلمة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وآله في جملتين، ليس أكثر من ذلك. هذا التأريخ وهذه الكتب وهذه الجهود وهذا التحقيق وهذه النصوص ألا توصلنا إلى هذه النتيجة؟ نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. الكتاب الذي بين يدي بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، وهذا هو الجزء 36 بحسب طبعة دار إحياء التراث العربي. صفحة 192 أبواب النصوص على أمير المؤمنين والنصوص على الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. الباب 40 نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم وما نص به عليهم في الكتب السالفة وغيرها. صفحة 192 إلى صفحة 225 عندنا 22 حديث، النصوص على أمير المؤمنين والنصوص على الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. أول باب، باب نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم وما نص به عليهم في الكتب السالفة وغيرها. يبدأ من الحديث الأول صفحة 192 وينتهي بالحديث 22 في صفحة 225 حديث. الباب 41 نصوص الرسول صلى الله عليه وآله عليهم صلوات الله عليه، ما قاله رسول الله من أحاديث، صفحة 226 يبدأ الحديث الأول إلى أن نصل إلى صفحة 370 234 حديث. قطعا إذا أضفنا الأحاديث السابقة كان عدد الأحاديث السابقة 22 وهذه 234 يكون المجموع 256. وبعد ذلك تبدأ أبواب أخرى، نص أمير المؤمنين صلوات الله عليهم على الأئمة الاثني عشر، ما جاء عن أمير المؤمنين، وما جاء عن سائر المعصومين، إلى صفحة 414 ما جاء مرويا عن الخضر عليه السلام، إلى صفحة 418 أعداد هائلة وكثيرة ووفيرة من النصوص. يكفينا هذا العدد فقط عن رسول الله 234 في النص على الأئمة الاثني عشر. هذا هو بحار الأنوار، وهذا هو الجزء 36. حتى لو شكك المشككون في بعض هذه الأحاديث لا يستطيعون إذا كانوا يراعون الإنصاف العلمي وكانوا يراعون المنهجية الصحيحة في التحقيق وفي البحث عن المصادر القديمة. نحن لا نستطيع أن نشكك في الشيخ المجلسي رحمة الله عليه ولا بدرجة واحد من التريليون تحت الصفر، ولا في بقية علمائنا من أنهم يؤلفون كتبا ويكذبون فيها الأحاديث. هذا الأمر ليس واردا، ربما يخطئون في الشرح في البيان، نختلف معهم في المباني العقائدية والفكرية، ولكننا لا نستطيع أن نشكك في أصحاب هذه الكتب، لا نستطيع أن نشكك في سليم بن قيس، ولا نستطيع أن نشكك في الكليني ولا في النعماني ولا في الصدوق ولا في الخزاز القمي ولا في الشيخ المجلسي. يمكن أن نقول من أنهم اعتمدوا على كتب ليست دقيقة، يمكن أن يقال هذا، لكننا لا نشكك في أنهم جاءوا بأحاديث مفترات من عند أنفسهم. هؤلاء وجدوا مصادر، هؤلاء وجدوا كتبا، ومثلما وجد سليم وجد من ينقل عنهم الحقائق، مثلما نقل عن أمير المؤمنين وعن خواص أمير المؤمنين وكتب كتابه، ومثلما جاء الكليني ووجد رواة في عصر الغيبة الصغرى روى عنهم ووجد العشرات والعشرات والعشرات من كتب حديث أهل البيت التي كانت معتمدة ومعروفة في الوسط الشيعي، وأخذ منها ما وجده بحسب ما كان يراه ما وجده زبدة وخلاصة جمع كل ذلك في كتاب الكافي. وهكذا النعماني في الغيبة، وهكذا الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، وهكذا الخزاز القمي في كتابه كفاية الأثار. وما بين الخزاز القمي إلى شيخنا المجلسي، لا تتصوروا من أنني لا أستطيع أن آتي بكتب الحديث التي ألفت فيما بين الخزاز القمي والشيخ المجلسي، والتي اشتملت على أحاديث الأئمة الاثني عشر، فهي موجودة. ولكن هذا برنامج تلفزيوني، هل آتي بالعشرات والعشرات من الكتب؟ إنما أسلط الضوء على أمهاتها، وأسلط الضوء على أهمها، وأسلط الضوء على المصادر الحقيقية التي يستطيع الباحث والعالم أن يتعامل معها وأن يتواصل معها. ما عندي من الوقت الكافي كي أتحدث عن خصائص كتابي بحار الأنوار، لا أملك وقتا كافيا، ولكنني أكتفي بالذي تعرفونه عن أهمية هذا الكتاب، وعن أهمية هذه الموسوعة، وهذا المصدر الذي جمع كل ما استطاع أن يجمعه من حديث أهل البيت من الكتب التي استطاع أن يحصل عليها في زمانه. الشيخ المجلسي متوفى سنة 1111، ما هو بفارق كبير. وهذا عوالم العلوم، وهو نفس البحار، هو نفس البحار. فإن الشيخ المجلسي حين ألف البحار كان معتمدا على الشيخ عبد الله البحراني بالدرجة الأولى مؤلف هذا الكتاب. والشيخ عبد الله البحراني بعد أن أكمل تأليف كتاب بحار الأنوار مساعدا للشيخ المجلسي، أعاد تبويب البحار في كتاب جديد، واستدرك عليه ما استدرك من الأحاديث. هذا الجزء الذي بين يدي عوالم العلوم والمعارف والأحوال، هذا الجزء في النصوص على الأئمة الاثني عشر، هذه الطبعة طبعة العوالم مع مستدركاتها، الطبعة الأولى 1408 هجري قمري، قم المقدسة، مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام. هذا الجزء خاص بأحاديث الأئمة الاثني عشر. أنتم لاحظتم هذا الجزء من بحار الأنوار، الجزء 36، ليس مختصا بتمامه وكماله، هذا هو من جملة الأجزاء التي كتبها الشيخ المجلسي في أحوال أمير المؤمنين، وهي مجموعة أجزاء من كتاب بحار الأنوار. هذا الجزء بتمامه في النصوص على الأئمة الاثني عشر، في باب النصوص التي نقلها عن رسول الله من جمعه لكتب الحديث صفحة 245 عدد الأحاديث 244. تلاحظون العدد أكثر من البحار لأن العوالم بمثابة مستدرك على البحار. والشيخ البحراني بعد ذلك عثر على كتب لم يتم العثور عليها زمان تأليف البحار، ومن هنا كانت الأحاديث أكثر في كتاب العوالم. لا أريد أن أتتبع كل الجزء، ولكن أكتفي بهذا المثال. 244 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، منها ما هو عن الصحابة، وأكثر الأحاديث عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر لمرجع شيعي معاصر للشيخ لطف الله الصافي القلبايقاني، منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، وهذه الطبعة الثالثة 1430 هجري قمري، المطبعة كوثر. مكتب الشيخ لطف الله الصافي القلبايقاني، مكتب مرجعيته. هذا هو الجزء الأول من كتابه منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، وهو يتألف من ثلاثة أجزاء. هذا هو الجزء الأول. إلى صفحة 254 الشيخ لطف الله الصافي يذكر لنا 310 حديث في الأئمة الاثني عشر. الأحاديث الناصة على الأئمة على الخلفاء الاثني عشر، يصل عدد الأحاديث إلى 310. لا يعني أن الأمر انتهى عند هذا الحد، هذا الموضوع أكبر من أن يحدد بهذا العدد. 310 ما استطاع أن يجمعه الشيخ لطف الله الصافي من الأحاديث الناصة على هذا العدد، إن كان منقولا عن رسول الله من طريق العترة الطاهرة أو من طريق الصحابة، إن كانت هذه الأحاديث موجودة في كتبنا أو في كتب المخالفين لأهل البيت. 310 والقضية لا تقف عند هذا الحد، لأننا إذا أردنا أن نجمع كل شيء فإن الأعداد ستكون أكثر من ذلك. إذا أردنا أن نجمع كل الأدعية وكل الزيارات وكل الخطب، وإذا أردنا أن نجمع كل الأحاديث التي تحدثت عن الإمام الثاني عشر، هذه دالة على نفس المضمون. إذا أردنا أن نجمع كل هذه المضامين فإن الأعداد ستكون أكثر وأكثر وأكثر. وأنا هنا لست في مقام الاستقصاء، أنا أعرض لكم أمثلة أريد أن أقرب لكم الفكرة، وأريد أن أكمل الصورة الأولى في هذه الشاشة. الصورة الأولى أحاديث الأئمة الاثني عشر. كان بإمكاني أن أكتفي بالأحاديث التي نقلها سليم في كتابه، فهذا الكتاب من أقدم كتبنا ومن أوثقها، لا شأن لي بما يقوله الكثير من مراجعنا الأموات والأحياء، ما يقولونه بخصوص تضعيف كتاب سليم ذلك أمر راجع إليهم. أنا لا أبني عقائدي على أقوال أناس طمست بصائرهم بسبب ارتكاسهم في الفكر الناصبي، لا أقيم عقائدي على أقوال هؤلاء المراجع مع احترامي لهم، لا شأن لي بهم. أعتقد أن الصورة باتت واضحة جدا، وقد بدأت معكم الحديث من كتاب سليم إلى أن وصلنا إلى وقتنا الحاضر، وجئتكم بمثال من وقتنا الحاضر، هذا الكتاب منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر لمرجع معاصر. ومثلما قلت لكم فيما تقدم من حلقات هذا البرنامج، أنا لا أحتج بأقوال هؤلاء العلماء إن كانوا من الأموات أو من الأحياء، أنا لا أحتج بقول سليم. سليم رجل حاله كحالي من شيعة أهل البيت، يخطئ ويصيب، ولا أحتج بقول الكليني، ولا أحتج بقول النعماني أو الصدوق أو الخزاز القمي أو المجلس في البحار أو شيخ عبد الله البحراني أو الشيخ لطف الله الصافي في كتابه منتخب الأثر. أنا لا أحتج بأقوال هؤلاء العلماء لأنها أقوالهم أبدا، إنما عرضت كتبهم التي جمعوا فيها، بذلوا جهودا مشكورة ومشكورة جدا، ولهم من الفضل في أعناقنا ما لا يعد ولا يحصى بسبب هذه الجهود المبذولة، لكنني لا أحتج بأقوالهم ولا أحتج بتقييمهم إن كانوا قبلوا هذه الأحاديث أو شككوا فيها أو رفضوها. هذه أحاديث آل محمد، لا الشيخ المجلسي هو الذي جاء بها، ولا الشيخ لطف الله الصافي هو الذي جاء بها، هذه أحاديث آل محمد، وهؤلاء وسائط وأسباب، بذلوا جهودا فجمعوا هذه الأحاديث. هذه أحاديث آل محمد نتعامل معها على أنها أحاديث آل محمد، ومن خلال خبرتي على الأقل أتحدث عن نفسي، من خلال خبرتي الطويلة في المعايشة والمعاملة مع حديث آل محمد، فإن الأصل في أحاديثهم الموجودة في الكتب الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. من كل هذه الأعداد الهائلة لو ثبت حديث واحد يكفي، انتهينا. هذه فكرة أخبار الآحاد، الأخبار المتواترة، هذا الهراء الناصبي بالنسبة لي لا أعبأ به، لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، لا أريد أن أناقش في هذه اللحظة ما يسمى بالتواتر. فهل هناك تواتر منطقي رياضي مثلا؟ هل هناك تواتر عند علماء الحديث؟ أنا لا أريد أن أناقش هذه القضية. بالنسبة لي لا أعبأ بكل هذا الهراء الذي ثبت في كتب علم الكلام، ومن أن العقائد لا تثبت إلا من طريق الأحاديث المتواترة التي لا وجود لها أصلا بحسب مصطلحاتهم أساسا. بحسب مصطلحاتهم لا وجود لشيء اسمه حديث متواتر، فقط لغو من الكلام. لا أريد أن أدخل في هذه الترهات، أنا لا أبني عقيدتي على ترهات النواصب ولا على ترهات مراجعنا الكرام الذين غطسوا في قذارات النواصب، لا شأن لي بكل هؤلاء. هناك آل محمد وهناك حديثهم، يقينا هناك حديث اسمه حديث الثقلين، يقينا هناك مضمون في حديث الثقلين من أنه لابد من تعانق على طول الخط بين الكتاب والعترة، ويقينا العترة حدثت وحدثت وحدثت، ويقينا صحابتهم كتبوا بأوامر الأئمة، ويقينا هناك من كذب وافترى على الأئمة، ويقينا الأئمة صححوا تلك الكتب، ويقينا وصلت هذه الأحاديث إلينا بلطف أئمتنا وبسعي وبجهد من علماء الشيعة الذين بذلوا جهودا جبارة في جمع هذا الحديث، ويقينا هذا الحديث ملامح أنفاس آل محمد واضحة فيه. لا أتحدث عن حديث واحد، وإنما عن كل هذه الموسوعة من الخطب والأحاديث والرسائل والإجابات والإملاءات والأدعية والزيارات والأذكار والأوراد إلى سائر ما جاءنا عنهم. يقينا أنفاس آل محمد تتجلى في كل هذا الثراء الفكري وفي كل هذا الطوفان النوري من علم ومعرفة وعقيدة وفقه وثقافة إلى آخر ما يمكنني أن أسطر من كلمات ومن جمل وألفاظ. من كل هذا، ألا يصح حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله يخبرنا أن الأئمة 12 وأن 12 يأتي بنحو مباشر بعد الإمام العسكري، وأنه سيغيب، وأن غيبته ستطول، وأن العدل في آخر الدهر سيكون على يديه؟ من كل هذا، ألا يوجد حديث واحد؟ إذا كان هناك من حديث واحد ففيه الكفاية وفيه الغنى، وصدق رسول الله وأنا عبد من عبيد رسول الله، وأقول يا رسول الله عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق والتارك للخلاف عليك وعلى علي وفاطمة وأولادهما المعصومين، والتارك للخلاف على ولدك الحجة بن الحسن العسكري. نحن عبيدك يا رسول الله، حديث واحد يكفينا، كلمة واحدة منك يا رسول الله. أنا أقول للمنصفين حتى الذين لا يدينون بدين محمد صلى الله عليه وآله، ولكن في إطار كتبنا، حاكمونا في إطار كتبنا، من كل هذه المعطيات لا يوجد حديث واحد يدل على ولادة إمامنا ووجوده وغيبته في إطار ما نعتقد بحسب ما عندنا. ليس بالضرورة أن تعتقدوا أنتم، ولكن في جونا، في ضمن جونا، ألا يوجد عندنا حديث بحسب هذه الموازين، بحسب هذه المعطيات؟ فإن كل هذه الأحاديث، أعني أحاديث الأئمة الاثني عشر وأحاديث المعصومين الأربعة عشر، كلها تصرح في كل حرف من حروفها بمولد إمام زماننا، موجود شاهد عالم مطلع على كل الحقائق، بيمنه رزق الورى، أمان لأهل الأرض والسماء، إمامنا الذي ننتظره، وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذا هو تمام الصورة الأولى من صور الشاشة الثانية، إنها شاشة العترة، وهذه الصورة الأولى أحاديث الأئمة الاثني عشر المعصومين الأربعة عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. تم الحديث في الصورة الأولى، أعني أحاديث الأئمة الاثني عشر، وسأتناول الصورة الثانية من صور الشاشة الثانية التي عنوانها شاشة العترة. الصورة الثانية عنوانها أحاديث الولادة. هناك مجموعة كبيرة تتناول موضوع ولادة إمام زماننا، مجموعة كبيرة من الأحاديث. هناك من الأحاديث ما يتناول أمه الطاهرة السيدة نرجس، وهناك من الأحاديث ما يتناول اقتران إمامنا العسكري وزواجه من السيدة نرجس، وهناك من الأحاديث ما حدثتنا به السيدة حكيمة بنت إمامنا الجواد، عمة إمامنا الحسن العسكري، وحدثتنا عن علاقتها بالسيدة نرجس، وعن علاقتها بالإمامين الهادي والعسكري، وعن ارتباطها بولادة إمام زماننا. وهناك أحاديث تناولت تفاصيل مجريات ليلة الولادة، وأحاديث تناولت تفاصيل ومجريات ما الذي جرى بعد الولادة، إن كان في بيت الإمام أو في أجواء الغيب أو ما قام به إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه من مراسم ومناسك بعد ولادة إمامنا الحجة من العقيقة وغير ذلك، روايات وأحاديث فصلت في هذه الشؤون وفي هذه الخصوصيات، وروايات حدثتنا عن مجموعة من الأشخاص ومن صحابة أئمتنا أخبرهم إمامنا العسكري بولادة الحجة، والبعض منهم وفقوا للقياه ورؤيته، والبعض منهم جالسه وحدثه طويلا وأجابه على أسئلته، وتفاصيل أخرى كثيرة. هذه كلها تقع تحت هذا العنوان، مجموعة أحاديث الولادة، لأن الولادة ليست اللحظة التي ينزل فيها المولود من بطن أمه. الولادة برنامج له مقدماته وله تفاصيله وله لواحقه. حينما نتحدث عن ولادة إمام زماننا إننا نتحدث عن كل هذه التفاصيل، فهناك مجموعة كبيرة من هذه الأحاديث تتناول هذه الشؤون، هي هذه التي أقصدها بأحاديث الولادة. هذا هو كتاب الكافي من أوائل الكتب التي تناولت هذا الموضوع. هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي، وهذه الطبعة دار الأسوة للطباعة والنشر إيران، وهذه الطبعة السادسة 1428 هجري قمري، وهناك باب مفصل صفحة 587 عنوانه باب مولد الصاحب عليه السلام. في البداية يلخص المطلب الكليني رحمة الله عليه بعد العنوان باب مولد الصاحب عليه السلام، يلخص المطلب تاريخيا فيقول: ولد عليه السلام للنصف من شعبان سنة 55 و200، ثم يورد الروايات. الرواية الأولى فالثانية فالثالثة إلى الرواية 31، هذا هو باب مولد الصاحب عليه السلام في الكافي الشريف في الجزء الأول، يبدأ بهذه الخلاصة التاريخية: ولد عليه السلام للنصف من شعبان سنة 55 و200، باب مولد الصاحب يعني صاحب الدار يعني صاحب الأمر يعني صاحب العصر يعني صاحب الزمان. هذه أسماؤه، هذه أوصافه، هذه ألقابه. هو صاحب الدار، هو صاحب الأمر، هو صاحب العصر، هو صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. الأحاديث والروايات التي أوردها الشيخ الكليني في هذا الباب منها ما يتحدث عن ولادته بشكل مباشر، عن موضوع الولادة، كما في الحديث الأول مثلا. لا أريد أن أقرأ عليكم الأحاديث لأنني سأفصل موضوع الولادة في الشاشة الثالثة. الشاشة الثالثة والتي تأتينا بعد هذه الشاشة، هذه الشاشة التي بين أيدينا، شاشة العترة. الشاشة الثالثة هي شاشة الأسرة، وهناك سأفصل القول وسأقرأ عليكم الأحاديث الطويلة التي ترتبط بموضوع ولادة إمام زماننا. هنا أتحدث عن هذا الموضوع بالإجمال، مثلما تحدثت عن موضوع الأئمة الاثني عشر بالإجمال. فالشيخ الكليني بعد أن يذكر هذه الخلاصة التاريخية التي قرأتها عليكم يبدأ بذكر الأحاديث من الحديث الأول إلى الحديث الحادي والثلاثين. بعض هذه الأحاديث تتناول موضوع الولادة بشكل مباشر، وبعض هذه الأحاديث تنقل وقائع لبعض من شيعة أهل البيت. هذه الوقائع والأحداث وقعت لهم مع الإمام الحجة من معجزات ومن غير ذلك مما يثبت أنه موجود، فكيف يتواصل معهم وكيف يخبرهم بالمغيبات وكيف وكيف وكيف؟ فذلك دليل على وجوده، ووجوده دليل على ولادته. فهذا هو الباب الذي عقده الشيخ الكليني في الجزء الأول من كتاب الكافي في كتاب الحجة، باب مولد الصاحب. لخص الولادة التاريخية، ولد عليه السلام للنصف من شعبان سنة 55 و200، ثم أورد لنا الأحاديث من الحديث الأول إلى الحادي والثلاثين في هذا الموضوع، منها ما هو صريح ومرتبط بموضوع الولادة بشكل مباشر، ومنها ما هو مرتبط بوقائع وأحداث جرت على بعض الشيعة تتناول شيئا من معجزات إمام زماننا أو مما يثبت وجوده واطلاعه وعلمه بكل التفاصيل، ووجوده دال على ولادته. فهل هناك من شك في ذلك؟ إذا كان موجودا وقائما ومطلعا ومبديا للمعجزات والبراهين لأشياعه. فهل هناك من حاجة للحديث هل أنه مولود أو ليس مولودا؟ ولذا الشيخ الكليني أيضا في صفحة 369 عقد بابا عنوانه باب في تسمية من رآه عليه السلام. صفحة 369 ذكر مجموعة من الأحاديث تبدأ بالحديث الأول وتنتهي بالحديث 15، صفحة 369 إلى صفحة 372 باب في تسمية من رأى، وأبواب أخرى، ولكن هذه هي الأحاديث التي ترتبط بشكل مباشر في مولد إمام زماننا. الباب الذي عقده تحت هذا العنوان باب مولد الصاحب عليه السلام، وباب آخر باب تسمية من رآه صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أكمل الحديث. الكتاب الآخر الذي أريد أن أشير إليه كمال الدين وتمام النعمة، وهو من أفضل المصادر التي تحدثت عن ولادة إمام زماننا، وسأعود إلى هذا الكتاب في الشاشة الثالثة حينما أتحدث عن تفاصيل ولادته صلوات الله وسلامه عليه. كمال الدين وتمام النعمة. قبل قليل حدثتكم عن الكافي لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة. كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي أم المقدسة. صفحة 445، باب ما روي في نرجس أم القائم صلوات الله عليه وعليها. باب يعقده الشيخ الصدوق، صفحة 445، ما روي في نرجس أم القائم. يبدأ من صفحة 445 ينتهي صفحة 452، ثم يبدأ باب جديد، ما روي في ميلاد القائم صاحب الزمان حجة الله ابن الحسن ابن علي، ويعدد أسماء الأئمة إلى أمير المؤمنين إلى الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. يبدأ هذا الباب صفحة 452 ينتهي صفحة 462. ترتيب جميل، بدأ بالحديث عن أم إمام زماننا، ثم فتح بابا آخر فيما روي في ولادته بشكل مباشر، ثم فتح بابا آخر صفحة 462 باب، هذا الباب ماذا جاء فيه؟ جاء فيه ذكر من شاهد القائم عليه السلام ورآه وكلمه. هذا الباب يحشد فيه النصوص والمعطيات التي تتناول ذكر من شاهد إمامنا بعد ولادته ورآه وكلمه بعد ذلك. يبدأ الباب من صفحة 462 إلى صفحة 506. قطعا بعد ذلك يورد لنا بابا آخر وهو باب التوقيعات الصادرة عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لا أريد التوغل في هذا الموضوع. إذا سنحت فرصة بعد إتمام الحديث في موضوع ولادته صلوات الله وسلامه عليه ربما أتناول التوقيعات الصادرة عن الناحية المقدسة. فهذه الأبواب واضحة، باب في شأن أمه السيدة نرجس، وباب في الأحاديث التي تناولت شؤون ولادته بشكل مباشر، وباب في ذكر من شاهده وكلمه ورآه صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذه المعطيات، كل هذه المطالب حينما ينقلها الشيخ الصدوق إنما ينقلها وهو في أجواء المنظومة الشيعية المرتبطة بالإمام الحسن العسكري وبولده القائم. الشيخ الصدوق والده كان من أقرب الناس ومن وكلاء إمامنا الحسن العسكري، هو الذي يكتب إليه إمامنا العسكري إلى والد الشيخ الصدوق، إلى فقيهي وشيخي ومعتمدي علي ابن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق، وكان على صلة مع السفراء الخاصين، وتربطه علاقة خاصة بالسفير الثالث بالحسين ابن روح النوبختي والد الشيخ الصدوق، كان وكيلا لإمامنا العسكري في قم. الشيخ الصدوق ولد كما هو معروف بدعاء إمامنا العسكري وبدعاء إمام زماننا، هكذا يعرف عن الشيخ الصدوق، وكان الشيخ الصدوق يفتخر بذلك. ليس الحديث عن الشيخ الصدوق، إنما أردت أن أقول من أن الشيخ الصدوق وهو يتحدث في هذه الأجواء، في أجواء الولادة، هو جزء من هذه المنظومة، تربى في حجر والده الذي هو جزء مهم من المنظومة العسكرية المهدوية. ربما أتحدث عن هذه النقطة في تفاصيل الشاشة الثالثة، ولكن هذا هو كتاب كمال الدين وتمام النعمة بحسب قناعتي، أفضل كتاب تحدث عن ولادة إمام زماننا، مرادي أفضل كتاب لأنه هو الأوثق وهو الأقرب للأجواء المهدوية، والده جزء من المنظومة العسكرية المهدوية وجزء من منظومة السفراء الخاصين، ونشأ في مثل هذه الأجواء، فضلا عن أن الكتاب ألفه بأمر من الإمام الحجة فقد رآه في عالم الرؤيا والمنام. نتحدث عن هذا الموضوع في الشاشة الثالثة. فماذا جمع الشيخ الصدوق في هذه الأبواب؟ أحاديث ترتبط بالسيدة نرجس، بشؤون الولادة، بذكر من رآه بعد ولادته، وكل هذه الأحاديث إنما وصل إليها الشيخ الصدوق بحكم أنه تربى في تلك الأجواء، وبحكم أنه من أسرة هي جزء من المنظومة الإمامية العسكرية المهدوية، وهي لصيقة بالسفراء الخاصين، وما كان لكل التفاصيل التي حدثت في زمن الغيبة الصغرى. هذه وثائق لا يمكن أن يشكك فيها للذي يبحث عن الحقيقة بإنصاف، لا هذا الذي يريد أن ينسف كل شيء. الذي يريد أن ينسف كل شيء يستطيع أن ينسف القرآن من أوله إلى آخره. للذي يبحث بمنهجية تأخذ الإنصاف وتأخذ العقلانية والعقلية معا في دراسة المعطيات والتفاصيل المتوفرة على طاولة البحث، لا يمكنه أن يشكك في مثل هذه الوثائق المهمة، أو على الأقل لا يستطيع أن ينفيها بالمطلق من ساحة البحث العلمي، لا يمكن ذلك. هذه معطيات أخذت من ساحة الواقع الملامس لأسرة الإمامة ولعائلة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. لن أطيل الكلام أكثر من ذلك، ولكن هذه المضامين التي تناول جانبا منها الشيخ الكليني الذي كان يعيش في أحضان المنظومة الشيعية القريبة من أجواء إمام زماننا، فهو يعيش في بغداد وفي الأجواء القريبة من السفراء الخاصين. إلى المعطيات التي هي أكثر تفصيلا، حيث أوردها الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، وعلى هذه النغمة تستمر كتب علماء الشيعة معتمدة على هذه الوثائق التي أشرت إليها وعلى وثائق أخرى توفرت لديهم. فهذا كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، منشورات شركة الأعلم للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 151، فصل في صحة ولادة صاحب الزمان إلى صفحة 164، ثم يبدأ صفحة 165 في من رأى صاحب الزمان، ثم فصل في صفحة 184 في معجزاته. هذه كلها تدل على ولادته، كيف تتحقق له المعجزات إن لم يكن موجودا، وكيف يكون موجودا إن لم يكن مولودا، وهكذا الأمر في هذا الفصل في من رأى صاحب الزمان، فكيف يلتقون به إن لم يكن موجودا؟ لابد أن يكون موجودا، حتى يلتقى به وحتى يرى. وحين يرى ويلتقى به لا بد أن يكون مولودا. ثم بعد ذلك ينتقل إلى التوقيعات الواردة من جهته صلوات الله وسلامه عليه من صفحة 151 إلى صفحة 189 وحتى ما بعد صفحة 189، فكل هذه المعطيات وكل هذه المطالب التي ذكرها الشيخ الطوسي هي في أجواء ولادة إمام زماننا، وذكر مجموعة من المعطيات ومجموعة من المعلومات والتفاصيل التي تضيف إضافة لما تقدم ذكره في كتاب الكافي لشيخنا الكليني وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة. ومع ذلك يبقى كتاب كمال الدين وتمام النعمة على الأقل من وجهة نظري يبقى هو الوثيقة الأهم التي تتحدث عن ولادة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، مثلما كتاب سليم الوثيقة الأهم في ظلامة الصديقة الطاهرة والوثيقة الأهم في أصل هذه العقيدة الراسخة الأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. ومن حديث الولادة وتفاصيلها في كتاب الكافي لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة إلى كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا الكتاب هو الوثيقة الأهم على الأقل من وجهة نظري، ومنه إلى كتاب الغيبة للشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وتستمر الكتب في المكتبة الشيعية عبر القرون تتناول هذا المعنى إلى أن نصل إلى بحار الأنوار لشيخنا المجلسي المتوفى سنة 1111 أو 1110 للهجرة، وهذا هو الجزء 51 من طبعة دار إحياء التراث العربي من صفحة 2 إلى صفحة 28. حشد الشيخ المجلسي في هذا الباب من صفحة 2 إلى صفحة 28 من الجزء 51 من بحار الأنوار بحسب طبعة دار إحياء التراث العربي، حشد أكثر من 37 رواية، لأنه في بعض الأرقام هناك أكثر من رواية، لربما تصل الروايات إلى أكثر من 40، ولكن بحسب الأرقام والتسلسل فإنه وصل إلى رقم 37. حشد أكثر من 37 نص وحديث، منها ما هو مفصل ومنها ما هو مختصر مجمل، في أحوال أم إمام زماننا وفي شؤون ولادته. هكذا هو عنوان الباب، الباب الأول ولادته وأحوال أمه صلوات الله عليه، ثم دخل في هذه التفاصيل، والتي أهمها جاء مذكورا في هذا الكتاب، وهو أيضا الشيخ المجلسي نقل أهمها عن هذا الكتاب. ومن هنا سأعود بكم إلى هذا الكتاب في الشاشة الثالثة حين أفتحها، لأن تفاصيل الولادة الشريفة ذكرت بشكل كامل في هذا الكتاب. فهذا هو الجزء 51، وفي الباب الأول أكثر من 37 نص وحديث ووثيقة، كلها تتحدث عن السيدة نرجس وعن شؤون ولادتها وعن ولادة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كتاب العوالم، ومر قبل قليل الحديث عن كتاب العوالم وأنه في الحقيقة هو البحار مع ما استدركه الشيخ عبد الله البحراني. وهذه الطبعة هي طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، هذه الطبعة الأولى 1432، وهذا هو الجزء الأول من عوالم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. عوالم الإمام المهدي مجموعة الأجزاء التي ترتبط بأحوال وشؤون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وفي الحقيقة هي موسوعة حديثية مهمة جدا، أعني عوالم الإمام المهدي. فالكتاب الكبير هو قطعا موسوعة كبيرة جدا، أكبر من البحار، عوالم العلوم والمعارف والأحوال، لكنني أتحدث عن الأجزاء الخاصة بإمامنا الحجة، ما تعرف بعوالم الإمام المهدي، مجموعة أجزاء، وهذا هو الجزء الأول منها. صفحة 66 تحت هذا العنوان: باب بعض أحوال أمه وتزويجها بالإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وما يرتبط بكيفية وشؤون ولادته صلوات الله وسلامه عليه، إلى صفحة 112. هناك 38 رواية، وبعض هذه الروايات تشتمل على تفاصيل قد تشكل أكثر من رواية. ثم يأتينا في صفحة 113 باب آخر، الحديث فيه عن خفاء ولادته وعن كتمان أمرها، ويستمر إلى صفحة 128، ثم بعد ذلك يأتي باب وتتمة في أقوال وآراء المخالفين الذين تحدثوا عن ولادته صلوات الله وسلامه عليه. ولكن من بداية الجزء إلى صفحة 128 هناك 151 نص، ومن صفحة 66 إلى صفحة 128 تصل الأقوال والروايات والنصوص إلى 70. الخلاصة هناك كم هائل من النصوص والأحاديث والأقوال تدور مضامينها في شؤون ولادة إمام زماننا نسبا والدا ووالدة ثم الحديث عن تاريخ الولادة وعن مكانها وعن كيفيتها وعن الملابسات والشؤون المختلفة التي حفت بهذا الحدث. هذه الكتب يمكنني أن أقول بأنها يكمل بعضها البعض الآخر، لكن يبقى هذا الكتاب كمال الدين وتمام النعمة، يبقى الوثيقة الأهم فيما يرتبط بولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. من الكتب المعاصرة لأجل الفائدة والمنفعة أشير إلى بعضها، أشير إلى أهمها. من الكتب المعاصرة موسوعة الإمام المهدي للسيد محمد الصدر رحمة الله عليه، وهذا هو تأريخ الغيبة الصغرى، وهو الجزء الأول من الموسوعة. هذه الطبعة طبعة دار الزهراء، وهي الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، مطبعة قلم قم المقدسة، صفحة 241 يبدأ السيد محمد الصدر الحديث تحت هذا العنوان: أم المهدي عليه السلام، ويستمر في حديثه إلى صفحة 260 بطريقته في وضع الافتراضات والاحتمالات والمناقشة لتفاصيل الروايات والأحاديث. ثم يبدأ صفحة 261 تحت هذا العنوان: ولادة الإمام المهدي عليه السلام، إلى صفحة 288 ويبدأ العنوان الجديد: وفاة الإمام العسكري عليه السلام. فما بين صفحة 241 إلى صفحة 288 تحدث المؤلف عن السيد محمد الصدر، عن والدة الإمام، وعن تفاصيل ولادته صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا هذا الكتاب منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، وقد تحدثت عن جانب يرتبط بهذا الكتاب قبل قليل حينما كان الحديث في الصورة الأولى، حديث الأئمة الاثني عشر. هذا هو الجزء الثاني، منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، وهذا هو المجلد الثاني للمرجع المعاصر الشيخ لطف الله الصافي القلباقاني، المطبعة كوثر، والناشر هو مكتب الشيخ لطف الله الصافي. من صفحة 367 الباب الرابع في ولادة المهدي عليه السلام وكيفيتها وتأريخها وبعض حالات أمه واسمها ومعجزاته في حياة أبيه ومن رآه في أيامه، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في ثبوت ولادته وكيفيتها يبدأ من صفحة 369 وينتهي في صفحة 416. الفصل الأول في ثبوت ولادته وكيفيتها وتأريخها وبعض حالات أمه واسمها عليهما السلام يبدأ من صفحة 369 وينتهي صفحة 416، وبعد ذلك يأتي الفصل الثاني في معجزاته في حياة أبيه عليهما السلام، إلى أن يصل الحديث إلى الفصل الثالث في من رآه في أيام والده عليهما السلام، وهذا ينتهي في صفحة 435 من الجزء الثاني من هذا الكتاب للمرجع المعاصر شيخ لطف الله الصافي. إنما أشرت إلى هذه الكتب لأجل الفائدة ولأجل أن نعرف من أن الحقيقة تستمر وثائقها إلى هذه اللحظة. وهذا آخر كتاب من كتب المعاصرين، ويبدو أننا قد صرنا في وقت قريب من وقت الإفطار ووقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف. هذا الكتاب هو المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي بقلم علي الكوراني العاملي، الطبعة الأولى 1426 هجري قمري، المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي للشيخ الكوراني، صفحة 771 يبدأ الفصل 33 ولادة الإمام المهدي عليه السلام، وينتهي بصفحة 850، وحاول أن يفصل القول تفصيلا في هذه المسألة، وجمع أكثر النصوص التي تتناول هذا الموضوع. هذه هي مجموعة من الكتب المعاصرة التي تحدثت عن ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهذه هي الصورة الثانية للحديث الصلة. تتمة الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية القمر، تتناولون طعام فطوركم على ولاء الحجة ابن الحسن صياما مقبولا دعاء مستجابا، اللهم إن هذا منك ومن إمام زماننا، كل خير عندنا إنه منك ومن إمام زماننا الشاهد الغائب صلوات الله وسلامه عليه، شاهد علينا بكل الحقيقة غائب عن أبصارنا، نحن الذين غبنا وما هو بغائب صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.